بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أهبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في جواز أن يأخذ القاضي أجرا على عمله، وينبغي أن يعلم، التفتوا لهذه، وينبغي أن يعلم بأن المراد من الأجر في محل البحث ليس هو الأجرة التي تعطى بإزاء العمل في عقد الإجارة، بل المراد من الأجر أو الأجرة إذا أطلقناها في المقام هي مطلق المال الذي يعطى إلى القاضي بإزاء العمل، سواء كان هذا المال المعطى بعنوان الإجارة أو بعنوان الجعل أو بعنوان آخر. فالبحث في المقام في جواز أخذ الجعل بما له أو جواز أخذ الأجرة بما لها من معنى عام، ويمكن التعبير عنها بالجعل أي المال الذي يؤخذ بإزاء العمل، وليس المراد أيضا بالجعل أي ماذا المعنى الخاص، وهو ما يكون بعقد الجعالة. إذن محل البحث هو أنه هل يجوز أن يأخذ القاضي مالا بإزاء عمله أو لا، هذا هو محل البحث. ولهذا المصنف عبر عن البحث السابق، ومنه يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل، بل الجعل من المتحاكمين، وسيأتي أنه دائما يركز على هذه الحيثية. فينبغي أن يعلم بأن محل البحث ليس في مسألة القاضي هل يجوز له أن يأخذ أجرة، بلحاظ أن هناك عقد للإجارة بين القاضي والوالي والسلطان أو لا، بل محل البحث ما هو أوسع من ذلك. وقلنا أن هناك أقوال ثلاثة رئيسية. القول الأول هو المنع مطلقا، يعني لا يجوز أن يأخذ الجعل مطلقا، تعينت الحكومة عليه أو لم تتعين الحكومة عليه، سواء كان الجعل من المتحاكمين أو لا. ومن الذين ذهبوا إلى ذلك هو المحقق في جامع المقاصد، وهذه هي عبارته. عليكم السلام. قال العلامة في القواعد، ركزوا في العبارة، لأنه أي عبارة تأتينا لنصار خلط بعض الكلمات ناظرة إلى جواز أخذ الأجرة في باب القضاء، وهي أخص من المدعى، فلا بد أن نبحث هل المنسوب إليه أو الروايات أو ما هو، هل تثبت محل البحث وهو الجوع أو ناظرة إلى الإجارة، إذ هناك فرق بينهما كما عرفت. لا، الارتزاق شيء آخر كما سيأتي. الارتزاق غير الجوع، نعم. بإزاء العمل، الارتزاق ليس بإزاء العمل كما سيأتي. كل ما يؤخذ بإزاء العمل، الارتزاق ليس بإزاء العمل كما سيأتي شرحه. قال العلامة في القواعد، شوف عبارة العلامة، وتحرم الأجرة على الأذان وعلى القضاء، ويجوز أخذ الرزق عليهما. واضح العبارة العلامة؟ وتحرم الأجرة على الأذان وعلى القضاء، ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال. هذه عبارة العلامة في القواعد، علق عليها في جامع المقاصد. ماذا قال؟ قال وأما القضاء فللنص والإجماع، ولا فرق. من هنا نحن نعرف، لو ما ذكرها العبارة نقول عبارتهم ناظرة إلى الأجرة، بحثنا في الجعل، الجعل عام من الأجرة. قال ولا فرق بين أخذ الأجرة من المتحاكمين أو من السلطان أو أهل البلد عادلا كان أو جائرا. من هو عادل أو كان جائر يعني؟ بلي. سواء كان المأخوذ بالإجارة أو الجعالة أو الصلح. واضح مطلب؟ سواء هي محل المهم. سواء كان المأخوذ بالإجارة أو الجعالة أو الصلح. وأطلق بعض الأصحاب جواز الأخذ، هذا بحث آخر. إذن يظهر من عبارة بل من عبارة جامع المقاصد المحقق الكركي بأنه لا يجوز أخذ الأجرة، بعد سواء كان من المتحاكمين أو من السلطان أو من أهل البلد، وسواء كان المأخوذ هو مأخوذ بالإجارة أو الجعالة أو الصلح، ففي كل هذه الموارد لا يجوز للقاضي أن يأخذ جعلان. وحينئذ بل يظهر من عبارة المحقق في المقام أنه يرى المانع مطلقا. فما هو الدليل على هذا المسلك؟ هنا يمكن إقامة عدة أدلة على هذا المسلك. الدليل الأول التمسك بإطلاق رواية عمار بن مروان، بأن يقال بأن رواية عمار بن مروان بحسب نقل الشيخ الصدوق في الخصال وفي معاني الأخبار دلت على حرمة أن يأخذ القاضي أجرا، وحينئذ يقال إن فسرنا الأجرة بالمعنى المصطلح المتشرعي الخاص وهو ما كان يؤخذ بإزاء العمل بعقد الإجارة، فيكون المراد من الأجرة ليست مطلق المال الذي يعطى بإزاء عمله وهو القضاء، بل هو خصوص ما يؤخذ بعقد الإجارة، بحيث يكون في مقابل الجعل بالمعنى الخاص الذي يؤخذ في باب الجعالة. ومن الواضح أن هناك فرق عند المتشرعة بين الأجرة وبين الجعل، فإن الأجرة يشترط فيها شروط خاصة وهو من قبيل وهو ما يؤخذ بالعقد اللازم ويستحقه الشخص بمجرد العقد، بل يستحقه الشخص بمجرد العقد. وأما الجعل فإنه يستحقه الشخص بعد إنفاذ العمل، بعد تمام العمل، ويستطيع الآخر الرجوع. فهناك فرق واضح عند المتشرع بينهما. فتارة نفسر الأجرة في رواية عمار بن مروان بالمعنى المتشرعي الخاص، فحينئذ لا يصح الاستدلال برواية عمار لإثبات حرمة أخذ مطلق المال على العمل، بل ناظرة إلى أخذ الأجرة، فلا يصح الاستدلال بها. وتارة نقول لا يصح إقحام مثلا المصطلحات الخاصة في فهم الرواية، فإن العرف إذا سمع الأجرة يفهم من الأجرة ما يستحقه الشخص بإزاء العمل. المراد من الأجرة على الشيء يعني المال الذي استحقه بإزاء العمل، سواء كان بعقد إجارتين أو بجعلين أو بصلحين أو ما شاكل ذلك. فعندما الرواية قالت من السحت أجر القضاة أو بل من السحت أنواع أجور القضاة، المراد من الأجور أجور القضاة هو ما يؤخذ بإزاء العمل. فإن فهمنا الإطلاق بهذا اللحاظ فإنه يمكن أن يستفاد من الرواية حينئذ أنه يحرم على القاضي أن يأخذ أجرة بإزاء القضاء بإزاء العمل. ويكون الفرق حينئذ، ما هو الفرق حينئذ بين الرشا في الحكم وبين أجور القضاة؟ إذا فسرنا الأجرة بالمعنى الواسع الذي يشمل مطلق الجوع. ما هو الفرق حينئذ بين أجور القضاة وبين الرشا في الحوق؟ ماذا من يقول؟ شنو الفرق؟ إذا فسرنا الأجور بما لها من معنى واسع، هذا الوجه يدعي أن الفرق هو هذا، هو أنه المراد من الصاد أن القاضي لا يجوز له أن يأخذ مالا بإزاء أصل عمل القضاء، بغض النظر عن خصوصية الحكم الذي يصدر منه في قضية معينة. كما أشرت سابقا، نفس عمل القضاة من الأعمال المحترمة، القاضي يعمل عملا محترما، وهذا العمل له مالية بحسب الطابع، فهل يجوز أن يأخذ مالا بإزاء هذا العمل المحترم، حيث أنه فرغ وقته وماذا وحاجاته وجلس وانتصب للقضاء، بغض النظر أنه يدفع له المال بإزاء ما يحكم به؟ هذا هو الأجرة في القضاة. أما الرشا في الحوق، الملحوظ في شنو؟ حيفية شخصية، وهي قضية خارجية بين متنازعين، يريد أن يبوت فيها فيعطى مالا بإزاء هذا الحكم الذي يصدر منه، وهو الحكم في القضية الخارجية الشخصية. فحينئذ هذا هو الفرق بين المقامين. فالملحوظ حينئذ في صدر الرواية الأجور على العمل، نفس عمل القضاء، لا الأجر على الحكم الذي يصدر من ماذا؟ من القاضي. فبناء على ذلك، بناء على هذا التفريق، إذا تم أن المراد من الأجور هو ما له من المعنى الواسع، وهو ما يشمل الجعل، وإن كان بينهما فرق بين المتشرعات، فيستفاد بإطلاق الصدر، كل ما صدق عليه أجرون يحرم على القاضي أن يأخذ منه، سواء تعينت عليه الحكومة أو لم تتعين، سواء كان بعقد الإجارة أو الجعالة أو لا، سواء كان هذا من شيخ العشيرة، من المتحاكمين، من السلطان، فإنه على كل حال بل أخذ الأجر بإزاء نفس العمل محرمون، لأنه من السحت. واضح. فهذا هو تقريب الاستدلال برواية عمار بن مروان. وقد اتضح بأن التمسك بها يتوقف على إحراز أن المراد من الأجر هو ما يشمل المعنى العام، وإلا لو شككنا في ذلك ويكفينا التشكيك لا يتم هذا المطلب. ولا بد أيضا من إحراز كما ذكرت لكم سابقا أن هذا المقطع موجود في رواية عمار بن مروان، لأنه هذا المقطع لا يوجد بحسب نقل الكليني، لا يوجد هذا المقطع، وإنما هذا المقطع قد نقله الشيخ الصدوق. هذا كله إذا تممنا الرواية سندان وتخلصنا من المشاكل التي ذكرناها في هذه الرواية، وهي احتمال وجود واسطة، تذكرون، ومسألة عمار بن مروان. بل لأنه مو معلوم أن هذا اصطلاح متشرع، حتى الروايات الظاهر أن الروايات تفرق بين إطلاق عنوان الأجرة وعنوان الجعل، نفس الرواية، فهذا مو معنى اصطلاح حادث، بل هذا قد يستفاد من نفس تتبع استعمالات الرواية، فهي تفرق الروايات بين الجعل وبين الأجرة، فحمل الأجور على المعنى العام الذي يحصل حتى عن طريق الجعالة وما شاكل ذلك، هذا غير محرز، غير معلوم، ويقفينا التشكيك في ذلك. ولهذا بعض كثير من الإعلام أصلها الرواية ناظر إلى باب أنه باب الإجارة، لا يجوز أن يعطى القاضي أجرا في باب الإجارة، يعني يحصر عقد بينه وبين الوالي، بين السلطان، كما هو في زماننا أنه بإزاء عمل كل شهر كم تحصل 2000 دينار، 3000 دينار، 4000، حسب وزنه، 100 وزنه 100 كيلو، 150 كيلو، على حسب الوزن. الأجرة في الواجبات الكفائية، يعني إذا كان مهم يستحق القضاء. إذا ما تنقضى بعد مشكلة يصير أجرة محرمة. ولهذا بعض الفقهاء ما دخل بعض حملاء لصالح القضاة ناظرة، هو بعضهم يدعي أنها ناظرة إلى قضاة أهل اللجوء فما يستحقون الأجرة، لأن عمل محرم، لأنه إذا ما استحق العمل ما له محرم ولا يجوز أخذ المال على ماذا؟ على العمل المحرم. هاي اللي أنا كنت بشير إليه. ثم إن الرواية، رواية عمار بن مروان، احتمل بعض الأعلام فيها أن المنظور فيها إلى قضاة خاصين وهم القضاة المعهودين في زمان الناس، والقضاة المعهودين في زمان الناس هم القضاة الذين ليست لهم أهلية للقضاء لأنهم ينصبون من السلطان الجائر، ومن ينصب عادة من السلطان الجائر لا يستحق ماذا؟ لا يستحق هذا المنصب، لأنه إما من أعوان الظلمة، إما من أعوان الظلمة، أو أنه عادة السلاطين الجور لا ينصبون أهل الحق بل يحاربون أهل الحق، وإنما ينصبون أهل الجور، ينصبون من كان ماذا يتناسب مع ماذا ما يتناسب مع معتقداتهم وأفكارهم وماذا وما يريدونه وما يدريه، لأنهم كانوا يسيسون شنو؟ يسيسون القضاء. فلم يحرز أن المراد من القاضي أو القضاة مطلق القضاة، ولو قضاة المنصوبين من جهة ماذا؟ من جهة الألعاب. ويؤكد هذا احتمال في الرواية أن قوله ومنها يرجع إلى أعمال ولاة الظلمة. شوف ارجع للرواية لأن ما كرر منها، قال ارجع في الرواية كل شيء غل من الإمام فهو سحت، والسحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاة. ثم بعدين قال وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة وأما الرشا في الحفة كذا. هي ومنها وش يرجع لشين ومنها؟ هل من السحت أنواع كثيرة منها ومنها؟ إذا ما كرر منها وقال ومنها أجور الفواجر ومنها ثمن الخمر ومنها النبيذ ومنها المسكر، ما في منها. فيحتمل أن مراده ومنها يعني من أعمال الولاة الظلمة، يعني ما أصيب من أعمال الولاة ومن أعمال الولاة الظلمة أجور القضاة، لأنه عادة القضاة ماذا يأخذون؟ من الولاة الظلمة. عادة القاضي إنما يكون ماذا؟ إنما يكون يؤدي عملا للولاة الظلمة، فهو من مصاريق أعمال ولاة الظلمة. فعدم تكرار منها لعله قرينة أو لا أقل مانع من إحراز أن المراد من أجور مطلق أجور القضاة، بل يحتمل أن يكون إشارة إلى بيان ما كان من قبيل أعمال الولاة الظلمة. وبعضهم احتمل بغض النظر عن القرين اللي ذكرت أنا ملابسات وكذا، هي شيء آخر اللي قلت أنا، بعضهم بل ذكر هذا النكتة يعني غير واحد من الأعلام، لم يحرز أنه ومنها يعني السحت أنواع منها ما أصيب ومنها أجور القضاة بغض النظر عن أعمال الولاة الظلمة. يحتمل أن يكون ومنها إشارة إلى أبرز مصاريق أعمال الولاة الظلمة. فإذا احتملنا أيضا ذلك احتمالا معتدا به أو لا أقل تكون المقطع مجمل، فالقدر المتيقن من ما يكون من قبيل ماذا؟ ما يكون القضاة المولون من الولاة الظلمة. بل ما يحتاج لخفاء القاعدة أنه عمله محرم، فلا يستحق أجرة ولا يستحق جوع، وليكن تقوية للظالم، وحينئذ هذا من لا إشكال أنه من مصاريق السحت. بل يعني ومن أعمال الولاة ما أصيب من أعمال الولاة ومن أعمال الولاة الظلمة أجور القضاة، والبيان رجع وأجور الفواجر، لأن ليش ما قال منها؟ وأم منها ما قال منها أجور القضاة فواجر، وما قال فمنها ثمن الخمر، ليش هناك قال ومنها ما قال ومنها؟ هذا يكشف على أن ومنها إشارة إلى كأن أقول لك ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومن أعمال الولاة الظلمة شنو؟ أجور القضاة. هاي يرجع للسحت، السحت أنواع كثيرة، ما أصيب من الأعمال انتهى ثم رجع وأجور الفواجر ثم وثمن الخمر والنبيذ والمسكر، هذا إشارة إلى أنواع السوح. هذا بالنسبة إلى رواية من؟ رواية عمار بن مروان. فالتمسك بها يحتاج إلى عمليات، شنو؟ عمليات جراحية كثيرة، ما عنده تنجح أو ما تنجح. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. أما الرواية الدليل الثاني أن يتمسك برواية يوسف بن جابر، فإن رواية يوسف بن جابر كما تقدم بيان دلالتها بأن هذه الرواية من الروايات المطلقة التي تدل على حرمة أخذ ماذا؟ أخذ الرشوة بالنسبة للحاكم. وهذه الرواية التمسك بها في المقام يعاني من مشاكل أيضا. من هذه المشاكل وهو ما لاحظه الشيخ بأنه قد يقال بأن هذه الرواية إنما تدل على حرمة أخذ الجعل بالنسبة إلى القاضي إذا تعينت عليه الحكومة، لا مطلقا، لأن الموجود في الرواية بل واحتاج الناس إليه لفقه، احتاج الناس إليه كما نحن استظهرنا بالأمس، ظاهر في أنه يتتعين الحكومة عليه، وإلا لو كان هناك قاض آخر غيره لما صدق عرفا أنه احتاج الناس إليه، إليه ما أسبق إليه، لأنهم احتاجوا إلى طبيعي القاضي أعم من إليه أو إلى غيره. فالتعبير واحتاج الناس إليه الظاهر أنه بما هو شخصه يحتاج إليه، وهذا إنما ينطبق في مورد تعين الحكومة عليه حتى يصبح احتاج الناس إليه. وأما لو كان في 10 قضاة في البلد، 5 قضاة في البلد، لا يقال احتاج الناس إليه إلى هذا، بل احتاج الناس إلى القاضي أعم منه أو من غيره أو من ثالث. فهذه الرواية ظاهرة في أن المنظور إليه مورد تعين الحكومة. ولهذا المصنف ذكر بأنه لكي تتمم هذه الرواية أصحاب هذا المسلك حملوا الحاجة إليه لا بلحاظ شخصه بل بلحاظ نوعه، فتارة يلحظ إليه من جهة شخصه فاحتاجوا إليه لا بما أنه قاضي والقاضي يحتاج إليه نوعا، وإنما القاضي هذا بما هو شخصه، ثارة لا ألمك واحتاج الناس إلى فقهه، يعني احتاج الناس إليه بلحاظ النوع لأنه قاضي والناس يحتاجون إلى القاضي، فالملحوظ مو شخص، الملحوظ شنو؟ الملحوظ نوعه، لأن المجتمع يحتاج إلى الخباز، يحتاج إلى الصناع، يحتاج إلى الكناس، يحتاجون إلى القاضي، يحتاجون إلى المعلم، فهذه من الأعمال التي يحتاج إليها النظام الاجتماعي، يحتاج إليها المجتمع، يحتاج إليه الناس. فعندما يقال هذا مما يحتاج إليه في البلد، هو يحتاج بما هو شخصه، بما هو قائم بعمل عام، العمل العام، النوع العام يحتاج إليه، كما لو وضعت يدك على جندي وقلت هذا مما يحتاج إليه الناس، مو تقصد هو بما هو شخصه، بما هو يقوم بعملية نوع شنو؟ نوع جندية، نوع ماذا؟ نوع الحفاظ على ماذا؟ على أمن الوطن، من ماذا؟ من الاضطراب والهرج والمرج. فحينئذ إذا فسرنا الرواية بأن الملحوظ هو الاحتياج إلى النوع لا الاحتياج إلى الشخص، فحينئذ لا تدل الرواية على أن المنظور التقيد بتعين الحكومة عليه، بل مطلق القاضي لا يجوز له أن يأخذ. واضح شيخنا؟ هذه هي المشكلة الأولى والتغلب عليها. المشكلة الثانية أن المنظور في الرواية الرشوة، فسألهم الرشوة،
فتعميم الرواية لمطلق الجعل سواء كان مأخوذ من المتحاكمين أو من أهل البلد أو من القاضي بالإجارة أو الصلح أو الجعالة يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى حاسة ثامنة أو سابعة استظهارية، بأن نقول بأن المراد من الرشوة هو المعنى العام، مع أنه الرشوة قطعاً شنو قطعاً بحسب ما يستفاد من الأدلة عنوان خاص لا ينطبق على مطلق المال الذي يعطى إلى القاضي، فإن الرشوة غير الأجرة غير الجعل غير ما يؤخذ بعقد الإجارة، إذ ما يوجد عقد إجارة بين الناس وبين هذا من وهذا الذي احتاج إليه الناس، واضح؟ ولا توجد عملية مصالحة أو ما شاكل ذلك، بل أن الملحوظ في الرواية بحسب الظاهر هو أنه يحبلي أنه يطلب المال بلحاظ إما الحظ أو التصدي، وهذا غير بإزاء نفس عمل القضاء، لأن الملحوظ في الرواية أخذ الرشوة بإزاء نفس الحكم أو التصدي في هذه القضية. وبحثنا في وين؟ بحثنا في بحث عام كلي، مسألة نفس عمل القضاء، القضاء هل يجوز أخذ الأجرة عليه أو لا يجوز أخذ الأجرة عليه؟ فالتمسك بهذه الرواية في محل البحث مشكل جد مشكل. هذا كله إذا غضضنا النظر عن الإشكال السندي، وإلا لو أقحمنا الإشكالات السندية في المقام فإن الاستدلال بها مشكلون. إذن الدليل الثاني أيضا شنو؟ خربتوا الفقه أيها الأصوليون، ما تممتوا لنا شيء واحد، فنقول ما ظل شيء اللي خربتوه. الرواية التامة سددا ضعيفة دلالة، والتامة الدلالة ضعيفة. التامة السند ضعيفة الدلالة. واحد حضر درس كان أحد البحرين معروفين مسلك الإخباريين، فبعضهم ذهب إلى مكان معين يحضر بحث خارجي مهم، كل الأستاذ كل يوم يقول وتصل النوبة إلى البراءة. كل بحث يقول وتصل، يقول بحثه كله تصل النوبة إلى البراءة. فقال شنو هاي البراءة؟ كل شيء ماكو، يعني كلها الروايات كلها راحت، كل البراءة براءة براءة، هم ما في احتياط، يقول ماكو احتياط. المهم فهذه الرواية واجهت هكذا مشاكل.
هذا في ذهني سؤال، يعني التعامل الدقي مع روايات أهل البيت عليه السلام مع العلم باختلاف النسخ، مع العلم بأن روايات قد كتبت ليست حرفية.
ذكرنا هذا، ذكرنا أنه النقل بالمعنى هل يؤثر على الاستدلال أو لا يؤثر، بحثناه مفصلا في المكاسب في أبحاث سابقة، ذكرنا بحث مفصل في النقل بالمعنى هل يؤثر على الاستدلال أو أن الشارع أمضى النقل بالمعنى، ما هي الحدود التي تلحط في الرواية، هل أقول أنا دقي لو عرف يحتاج إلى التفات بسيط، العرف أنا اللي قلت الحين هذا أي واحد يسمع العرف يحتاج التفات بسيط، الرشوة غير الأجرة، الرشوة على الحكم، الرشوة على الترافع غير الأجرة على القضاء، هاي المعاني خب العرف العام يفهمها بلا إشكال، واضح. فليس هذا التعامل، يعني تطبيقنا في المقام ليس التعامل تعامل دقي، نعم إذا وجد حرف الجار على في ثم وأردنا أن نستنتج مدليل دقيقة من مثل هذه حروف الجار الذي لا يلتفت إليها العرف العام، هنا قد يحصل عندنا إشكال، أما مثل هالمورد هذا مر بأدنى تأمل هذا يمكن الالتفات إليه. وقد ذكرنا في محل أن المدار على العرف البسيط الساذج الذي لا يلتفت إلى أساليب الكلام ولا إلى المناسبات، أو العرف الملتفت إلى المناسبات، الملتفت إلى ماذا؟ إلى النكات العامة، قطعا المدار الثاني والمدار الأول، وقد ذكرنا هذا ونقحنا في بحث الاستصحاب في وين في الحلقة الثالثة، وتعرض له أيضا بعض الأعلام أن المدار هل هو على العرف الدقيق أو العرف التسامحي، ما معنى العرف الدقيق، ما هو تأثير كذا، هذا بحث كبرى وعام في محله. لكن مقامنا ليس مصداقا له. الرشوة قطعا غير. الرشوة لا تطلق على ما يؤخذ بإزاء الإجارة أو بإزاء الصلح، لا يسمى رشوة بلا إشكال. هذا هو الدليل الثاني وما فيه. ولهذا قال، خلنا نقرأ المقطع: والمشهور المنع من أخذ الجعل مطلقا من المتحاكمين أو غير المتحاكمين مع تعين الحكومة أو لا، بل في جامع المقاصد دعوى النص والإجماع. بل في قرأت العبارة بل جامع المقاصد دعوى النص والإجماع. هنا كاتب تحت شيء ما فهم، أن يقول ظاهر العبارة يفيد أن في جامع المقاصد دعوى النص والإجماع على الحرمة مطلقا. ها يقول بلي، يقول إذا رجعنا إلى عبارة جامع المقاصد، ماذا قال في جامع المقاصد؟ ركزوا. قال: وأما القضاء، قال ماذا العلامة في القواعد؟ وتحرم الأجرة على الأذان وعلى القضاء. قال: وأما القضاء فللنص والإجماع، يعني يحرم أخذ الأجرة على القضاء. بعدين قال: ولا فرق بين، هي لا فرق داخل في الإجماع أو خارج عن الإجماع، يعني هو يدعي الإجماع أنه نفس الأجرة، أخذها في باب القضاء كأخذ الأجرة في باب الأذان محرم. أما ولا فرق بين أخذ الأجرة من المتحاكمين أو من السلطان أو أهل البلد، عادلا كان أو جائرا، سواء كان المأخوذ بالإجارة أو هل هذا يدعي فيه الإجماع؟ قطعا هذا ما في إجماع، هذا محل شنو؟ محل فالإجماع على أصل أخذ الأجرة، لا على التفاصيل. ولهذا هو نفسه، ولهذا في مشكلة في العبارة بعدين، يقول: وأطلق بعض الأصحاب جواز الأخذ. إذا شو تدعي الإجماع ثم تقول وأطلق بعض الأصحاب جواز الأخذ؟ يقول: وأطلق بعض الأصحاب جواز الأخذ، والمصنف في المختلف قال: كيف تدعي أيها جامع المقاصد، كيف تدعي أنه ماذا، أن الإجماع فوق، ثم تقول وأطلق بعض الأصحاب جواز الأخذ؟ كيف نجمع بين عبارتي الصدر والذيل لجامع المقاصد؟ فتأمل فكر شلون. هناك يقول إجماع، هنا يقول وأطلق الأصحاب جواز الأخذ. إذا أطلق جواز الأخذ كيف تقول هذا وأطلق بعض الأصحاب؟ كيف تقول في إجماع على الحرمة؟ تأمل في العبارة. فهذا غرض، يقول ظاهر العبارة يفيد أن في جامع المقاصد دعوى النص والإجماع على الحرمة، بل على ظاهر العبارة عبارة مصنف على الحرمة مطلقا، سواء تعين كذا، لكن الموجود في ادعاء النص والإجماع لا صرف الحرمة على مطلق، لا على الحرمة المطلقة، على مطلق صرف الحرمة، الحرمة في الجملة لا على الحرمة المطلقة. واضح. قال: ومحل الدعوى أن جامع المقاصد شنو؟ يرى المنع مطلقا، فهو ما استدل بالإجماع على المنع مطلقا. نعم هو ادعى الإجماع في ماذا، في صرف الحرمة. المهم، قال: دعوى النص والإجماع، ما هو دليله؟ قال، هي إشارة إلى أي دليل، أي رواية؟ رواية يوسف بن جابر: ولعله، أنت أي كيف يدعي النص وأنت قبل قليل أيها المصنف قلت بأنه ويظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل مع تعين حكما يدل عليه، احتاج الناس إليه لفقهه. أنت أيها المصنف قايل لنا بأنه ظاهر رواية يوسف بن جابر احتاج الناس إليه لفقهه مع فرض تعين الحكم، يقول لا، ولعله لحمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج إلى نوعه لا إلى شخصه. هل عبرت عن الدليل الثاني؟ ولإطلاق الدليل أولا عبرت عنه، ولإطلاق ما تقدم في رواية عمار بن مروان من جعل أجور القضاة من السحت، هذه أجور بحثنا في الجوع، قال ها ملتفت أنا للباح، بناء على أن الأجر في العرف يشمل الجوع مطلق، ماذا مطلق ما يدفع، ليس الأجر بمعنى الأجرة فلا يشمل الجوع، واضح.
الأجور هنا بمعنى عام وهو مطلق ماذا مطلق ما يعطى بإزاء العمل فيشمل الجوع وإن كان بينهما بين الجوع وبين الأجرة فرق عند المتشرع كما بينا. هذا هو الدليل الأول والثاني. الدليل الثالث التمسك بصحيحة ابن سينان حيث جاء فيها قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ على القضاء الرزق من السلطان قال عليه السلام ذلك السحت. وتقريب الاستدلال بها شنو واضح حيث إن الرواية دلت على أن القاضي لا يجوز له أن يأخذ ماذا شيئا ومقابلا بإزاء العمل بإزاء القضاء وقد عبرت الرواية عن ذلك بأنه سحت مما يدل على الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية يعني هذا الذي يعطى له لم ينتقل إليه فلا يجوز أكله وإلا لو كان فقط الحرمة تكليفية والجواز ولا توجد حرمة وضعية فيجوز له أن يأكل هليئا مريء غايته أنه ارتكب الحرمة التكليفية فالتعبير بالسحت ظاهر في النظر أيضا إلى الحرمة الوضعية. هكذا تقريب الاستدلال بالشكل البدوي الذي قد يستظهره كل شخص يقرأ الرواية. ولكن هناك عدة مشاكل في الاستدلال بهذه الرواية لإثبات هذا المطلب. الإشكال الأول هذه الرواية أجنبية عن محل البحث يا شيخ آتش لا تستعجل في الاستظهار من الرواية وذلك لأن المنظور إليه في الرواية الرزق وفرق بين الارتزاق على القضاء وبين الجعل في باب القضاء وهو فرق عند وهذا الفرق مما تدل عليه النصوص وليس من كيسنا المبارك أو تدقيقاتنا بل هو مستفاد من النصوص إذ أنه من الواضح أن المتتبع للنصوص يرى أنه الشارع عنده موضوع يسمى الارتزاق وعنده موضوع آخر يسمى الأجر على القضاء الأجر على القضاء الأجر على القضاء والمراد من الارتزاق هو أن يعطى القاضي مبلغا من المال لأجل أن تساعده على التعيش إن صح التعبير التعيش أو على الحياة لا أن يعطى أجر بإزاء العمل فيقال نحن نعطيك مبلغا لأنك تقوم بمصلحة من مصالح المسلمين حيث إنك تتصدى للقضاء وهذا مصلحة من مصالح المسلمين وأنت عطلت وقتك لم تذهب إلى العمل ولا يجوز إعطاؤك الأجر على العمل فتعطى مبالغ من الأموال لكي تعيش بها نظير ما يعطى طالب العلم إذ أن ما يأخذه طالب العلم لا يأخذ أجر على درسه وتدريسه وإنما ما يعطى لطالب العلم عادة مبالغ من المال تساعده على حياته بأن يعيش على نحو أواسط الناس على نحو أواسط الناس أواسط المجتمع وليس الأجر على العمل هذا المبالغ التي تعطى الأجر ليس على العمل وعمله لا يقدر بالأثمان إنما يطلب فيها الأجر إلى الله العمل لا يقدر بالثمن إنما الغرض من العمل وبذل المهاج ما نقول بأسف كذا ما نقول وبذل المهاج ماذا والتفرغ والتفرغ درسا وتدريسا إنما لإحياء الشريعة إنما لإحياء الدين وهذا هي وظيفة الأنبياء ووظيفة الأنبياء وما كان من قبيل وظيفة الأنبياء لا يؤخذ عليها أجرا لأنها لا تقدر بالأثمان وإنما يعطى الأموال لكي يعيش بها فيعطى في يوم
كذا في شهر كذا في شهرين كذا، وليست المسألة مسألة شنو أجرى على العمل، بحيث لو صار مقعد مسكين مريض لم يعمل يعطل عن المبالغ في هذه السنة أو في هذا الشهر أو الشهرين. إذن المراد من الارتزاق هو ما يعطى لشخص بإزاء ماذا سد حياته ومعيشته وحاجياته، بحيث يعيش حياة متوسطة كل بحسبه وشرفه، لأنه يقوم بمصلحة من مصالح المسلمين ويخصص وقته وما شاكل ذلك. فالقاضي حيث أنه يقوم بمصلحة مهمة من مصالح المسلمين ويخصص وقته للنظر في المنازعات وحلها ويعور راسه وهالمشاكل وهالصراخ اللي تصير في مسائل القضاء، يعطى بإزاء ذلك مبالغ لكي يعيش تساعده على الحياة، لا بإزاء شنو؟ لا بإزاء العمل. هذا هو الارتزاق. وعندهم بقى، هل يجوز للقاضي أن يرتزق أو لا يجوز؟ هل المؤذن يجوز له الارتزاق أو لا يجوز له الارتزاق؟ من يقوم بواجب كفائي أو مصلحة عامة، هل يجوز له أن يرتزق من بيت مال المسلمين أو لا؟ الشارع فتح باب الارتزاق عندما حرم، هي من أحد الحكم يعني، عندما حرم الأجر في بعض الأعمال، فبناء على حرمة أخذ الأجر في الواجبات الكفائية أو الواجبات العينية، كيف يعيش هذا؟ هم هو مسكين يتصدى؟ قد يكون واجب عيني عليه، غصبا عليه الصدة شرعا، لازم عليك تصدى لأنه واجب عيني، ثم من جهة تقول لا يجوز له أخذ الأجرة، شنو يسوي مسكين هذا؟ فهذا فتح له شنو؟ بيت بان المسلمين، فتح له باب الارتزاق بأن تسد حاجاته وتقضى ديونه وكذا وما شاكل ذلك، لا أنه تعطى بإزاء العمل. هذه الرواية ناظرة إلى الرزق، هل القاضي يجوز له أن يرتزق أو لا؟ قالت لا يجوز له الرزق. القضاء أيضا سد فيه باب الرزق، وأين هذا؟ من باب شنو؟ الجعل على القضاء. واضح الفكرة؟ إذن هذه الرواية دلت على حرمة الرزق. ولكي نتمم المطلب، من الواضح أن المنظور إليه في الرواية ليس الارتزاق من بيت مال المسلمين، بل الرزق من السلطان، يعني يرتزق ويتعيش من من؟ من السلطان. وهذا مدعاة أن يكون شنو؟ أن يكون مسيسان وأن يكون أداة وآلة بيد السلطان، لأن هو الذي ماذا هو الذي وش عبرون؟ يدق وش تمام؟ لا لا لا، هو الذي كذا عليه الخير،
نسيت يدر عليه
يدمو يدره فيها شيء قاف، نسيت. المهم هو الذي يكون مصدرا للخيرات، وحينئذ يقع في مشكلة. وهذه صايرة، الشخص يتصدى للقضاء، أولا قب ما يقول لك ما القضاء مثلا مو مسيس أنت على راحتك وكذا، نعطيك أجرة من مبلغ، يعطونك 2000 دينار، فيعيش حياة لمدة سنة كام؟ حياته مستوى معيشته 2000 دينار، فيبني عليه ويأخذ قرض ويأخذ كذا، وفي هذه الفترة لا أحد يتدخل، كلش استقلال. بعد سنتين لما يعيش حياة رفاهية عنده كذا على مستوى 2300 دينار، مرة واحدة نقول له سو كذا، إلى ما سو كذا انطلعك من القضاء. وش يسوي هذا؟ ورط نفسه، عليه ديون كثيرة في البنوك، يعني إذا طلع يسجنونه، لأنه ترهن بيوته وتسجنونه، أو أنه لا يستطيع، زوجته وأولاده يعيشون بحياة مستواها 2000 دينار، كيف يتنزل إلى كم؟ إلى 200 دينار، في الحوزة 200 دينار أو 100 دينار، كيف يعيش؟ فيضطر، فتأخذه شنو؟ تأخذه هذه الأمور، فيضطر أن يعيش ويتقلب في المحرمات. والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، صحيح؟ والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. كذلك احنا ايضا الطلبة، قد يجي فترة من فترات حياة موسعة مبسوطة، نعيش على مستوى 500 دينار 400 دينار، 500 دينار، مرة واحدة صارت شيء كذا نزل 100 دينار، انت معود تعيش على 500 دينار، تعيش
بيتكم وزوجتك اشتري لها أفضل الأشياء وسيارة أفضل السيارات وحياتك كذا بلي بعدين مرة واحد 100 دينار. ولهذا ماذا يقول الفقهاء من أول الأمر؟ أنت عيش حياة شنو بسيطة لكي إذا جاءتك الظروف لا تصطدم بالمشاكل فتبيع دينك بآخرتك أو تبيع دنياك بآخرتك. واضح؟ تبيع الدنيا بالآخرة، تقول لا أنا بعد شنو زوجتي ولادي وتعودين على يعيشون كذا وهذا ولدي في المدرسة كذا وهذا يشتغل كذا وثيابه كذا ثيابه كذا. ولهذا أنت واحد أول ما يتزوج لا يخلي زوجته تعيش مباشرة، يقول بعيش أنا في أحسن مكان زوجتي، أنا عندي في مستوى محصل لها كم مبلغ، أول يوم يشتري لها كذا ويشتري لها كذا، عودها على حياة، بعدين مرة واحدة فقريات مشكل. فالإنسان لازم يكون حكيم في التصرف.
أول شيء
فقر، بعدين أقها شوي عشان تكون كل ما أعطيت تحمدك، مو تعطيها زيد فوق بعد كل ما أحد يحملك بعدين. ولهذا من أول الأمر هي وصية الفقهاء وصية السيد حفظه الله سيد السيستان، من أول الأمر أن تعيش حياة أواسط حياة بسيطة، واضح؟ لا أن تعيش حياة المترفين، لا أن تعيش كذا، فإنها فيها مشاكل غير المشكلة الأخلاقية، مشاكل دينية بعدين تصطدم بمشاكل كبيرة، تختلف مع جهة تمولك، تختلف معها. أنت تقول شرعيا ما يجوز الآن، وقع في اشكالات شرعيه، انا ما يجوز لي الان انا اتصدى لدفاع عنها، ها اذا ما دافعت عننا نقطع عنك 300 دينار يتورط يروح يدافع، مع انه يعرف بينه وبين ربه ان هذا فيه شبهه، لكن يقول انا وش اسوي؟ ها هذا مشكل، فهذا خطير بالنسبه للقضاة وبالنسبه الى غير القضاة. الله يجيرنا ان شاء الله من هذه المشاكل. هذا ما يتعلق بالإشكال أن المنظور في الرواية هو القضاء هو الرزق من السلطان، فتكون الرواية أجنبية عن محل الباح. الإشكال الثاني الرزق من السلطان، ما في أولوية عن الجوع من قبل أهل البلد، لا هو من السلطان مشكلة. الإشكال الدوام وهو ما ركز عليه الشيخ الأعظم في وين؟ في الكتاب، وهو أنه الظاهر من الرواية كون القاضي منصوبا من السلطان، حيث إنه عندما يأخذ الرزق من السلطان الظاهر منه بأنه هذا القاضي هو قاضي السلطان، وكذا بلحاظ المناسبات الواضحة المحتفة بالرواية، إذ أنه في ذاك الزمان من يجعل القضاة هم السلاطين، لأن أهل البيت سلام الله عليهم لم توسد لهم الأمور بحيث هم الذين يجعلون القضاة. فمن الواضح أن مقتضى الملابسات العرفية للناس أن الملحوظ فيها هو القاضي الذي يجعل بين قريتين، هو القاضي المنصوب من قبل الإمام، إذا كان عنده سلطنة يجعل قاضي بين اثنين متنازعين، يقدر قاضي بين قريتين يعني نصبه، هذا اللي يقبل الوالي عادة السلطان. إذن ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان، ومن الواضح أن السلطان المنظور إليه في الرواية هو أي سلطان؟ هو سلطان الجور. وإذا كان هذا من سلطان الجور فحينئذ يكون هذا المنصوب غير مؤهل للقضاء عادة، لأنه إما أن يكون من أعوان الظلمة، إما أن يكون من جهة أعوان الظلمة لأنه تقبل العمل من السلطان، وهذا من أوضح القضاء من أوضح المصاديق التي تقوي شوكة من؟ شوكة الظالم. القضاة من أوضح المصاديق التي تقوي شوكة الظالم وتحفظ مملكته وماذا ومكانته، فإنه بهذا اللحاظ يكون هذا من أعوان الظلمة، ومن كان من أعوان الظلمة ليس بعادل فحينئذ لا يكون مؤهلا لمنصب القضاء. هذا من جهة، ومن جهة أخرى عادة إن لم يكن دائما
من ينصب من قبل سلطان الجور ليس هو القاضي الفقيه الذي هو من مدرسة أهل البيت سلام الله عليه، بل عادة يكون من القضاة الذين ينتحلون المذاهب الأخرى ويحكمون بالباطل عادة، لأن حكومتهم مبنية على فقههم وفقههم باطل، فحكومتهم شنو؟ فحكومتهم باطلة. ولهذا ورد في بعض الروايات الإمام لأجل هذه القضاءات تقف السماء قطرها ولا تنبت الأرض، لأنها مثل هذا القضاء الغير مبني على ماذا؟ على أحكام الشريعة الصحيحة، فإن هذا القضاء قضاء باطل، قضاء على خلاف ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الفاسقون أو الكافرون أو الظالمون، كما موجود في الآيات. فإذا قطعا هذا القاضي ليس مؤهلا للقضاء، وحينئذ إذا كان غير مؤهل للقضاء فعمله عمل محرم، فما يأخذه شنو؟ سحت، بل هو ذلك السحت كما في الرواية، مقارنة له سحت، ذلك السحت فرق، صحيح؟ حصر هذه ذلك السحت فيها حصران، لأنه إذا كان المبتدأ والخبر كلاهما معرفة فإنه يدل على الحاصر، ذلك السحت واضح. فحينئذ أين هذا يا شيخ آتش من محل البحث؟ وين؟ محل بحثنا أن القاضي إذا قضى بالحق هل يجوز له أن يأخذ أجرة جوع على القضاء أو لا؟ هذا ما ذكره المصنف، ثم ذكر شيئا نؤجله إلى غد. قال في إشكال هم سند أقرأ الآن، وربما قال سئل أبو عبد الله، من هو السائل؟ هل يحتاج في مثل المبني للمجهول؟ بل ابن سنان، عبد الله بن سنان يروي الرواية مباشرة، أو شخص قال له كذا، قال سئل، فقال سئل أبو عبد الله. نعم، هل ظاهرها أنه سمع السؤال أو واحد نقل السؤال فقال الإمام، فقال سئل أبو عبد الله؟ نقول على كل حال سواء هذا أو ذاك، هو أحرز بأنه الإمام سئل فأجاب، وهذا كافي، أقل هو يوثق هذا الشخص، ويكفي أن يوثقه مثل ابن شنو؟ ابن سنان، واضح. اللهم إلا أن يقال لا، ابن سنان ليس في مقام توثيق الشخص، إنما لأجل بعض القرائن اطمئن بأن هناك سؤال هو سأله فأجاب، وماذا واطمئنان شخص ليس حجة على شخص آخر. هذه مشكلة عامة في المباني للمجهول، إذا جاءتنا رواية مبنية للمجهول سئل قيل هل فيها شبهة الإرسال كما ذهب له جمع من الأعلام، أو يمكن حل شبهة الإرسال، فبعضهم يدعي أن الظاهر أنه هو سمع السؤال أو لم يسمع السؤال، نقل له السؤال وأحرز من خلال ماذا؟ وثاقة الواسطة أنه هذا الأمر قد تحقق، فلا أقل هو يوثق الواسطة التي نقلت إليه القضية فيسندها، يقول سئل، يعني يعلم بأن هنا الإمام سئل. بعضهم يقول لا، مع فرض وجود الاحتمال الثاني، لعله اعتمد على السائل من جهة قرائن أوجبت له الوثوق بالصدور أنه نقل ملابسات وأورثة الوثوق، ووثوق شخص ليس حج على شخص آخر. بل مشكلة أيضا، بل شبهة، صحيح. ذكرنا أيضا أنه إذا شخص وثق شخص ولم يذكر اسمه، لعله وجد معارض. من وين؟ ما قال وسمعته، سيقول وسمعته، قال وسمعته وكنت حاضر، ما قال وكنت حاضر ولا شيء. عادة ديك يقول وكنت حاضر، سأل فلان، كما يقول سئل، يقول سأل فلان وكنت أنا شنو حاضر وسمعته، ما يقول سئل الإمام، واضح. عادة ما يقول فلان سأل وأنا حاضر وسمعته، لا مو مزيد توضيح، لكي يرفع شبهة الإرسال، يقول وأنا حاضر لكي لا تقولوا أنه تشدراك، من وين جاي الحكي؟ يقول أنا حاضر، يعني قال سئل، ما قال سأل فلان أو سمعته، فهذا مبني على أن لا نقل إليه القضية، حصل عنده وثوق القضية، وثوق أو شي حجة. ثانيا إذا كان حجة توثيقة لو وثق الشخص إذا ما ذكر الاسم حينئذ لعل هناك معارض. وهذا ما ذكرنا في مراسل ابن أبي عمير. في مراسل ابن أبي عمير حب أن ابن عمير كل من يروي عنه بل ثقة، إذا ما ذكر اسم صرح به لعله يوجد هناك معارض، فحينئذ يكون التمسك بمراسل ابن أبي عمير تمسك بالدليل أو بالقضية في شبهة المصداقية. مشكلة. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يؤخذ على القضاء أو يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، قال عليه السلام ذلك السحت. وفيه أن ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان الظاهر بل الصريح في سلطان الجور. ليش صريح؟ إذ ما لو كان يؤخذ من الإمام العادل تقول ليه ما هو حكم ما يؤخذ من السلطان العادل؟ لماذا السلطان العادل؟ الإمام ما يعرف شغلته الإمام، أو ما يعرف أنه هذا الذي يؤخذ حلال أو حرام. إذا كان يؤخذ من السلطان قطعا مو سحت، إذا كان يؤخذ من السلطان العادل أما إمام أو فقيه، فقيه ما يعرف أن هذا سحت أو مو سحت. فالظاهر بل الصريح أن الملحوظ إلى أي سلطان؟ سلطان الجور. إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سحتا قطعا، خب بلي، ولا شك في أن هذا المنصوب غير قابل للقضاء. ليش غير لا شك بينا؟ فما يأخذه أما لأنه ظالم لأنه من عوان الظلمة، أو أن عادة ما يجعل القاضي هو من قبل العامة ويحكم بخلاف ما أنزل الله، فما يأخذه سحت من هذا الوجه ولو فرضا يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.